بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي بأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين المنح والمحن، وإذا جاءت المنحة فلنعلم بأن من ورائها محنة، وإذا جاءت المحنة أن نعلم بأن من ورائها منحة. وهذه السنة أيها الإخوة في من الله عز وجل في خلقه، إنما ليست مقصورة على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنها شاملة لجميع الأمم، لأن الله عز وجل ما خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلا للاختبار وللابتلاء. ولذلك تجسد هذا في شخص سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، عندما نظر إلى الملأ أو نظر إلى جنده وإلى الذين حشرهم، قال: أيكم يأتيني بعرشها، أي بعرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني علي لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، منحة جاءت من الله عز وجل لسيدنا سليمان. عندما جاءت المنحة عزاها إلى المصدر الأول، إلى مصدرها الصحيح، قال: هذا من فضل ربي، أي جاءني هذا الكرم وجاءتني هذه المنحة من باب الفضل لا من باب العدل، لأن العبد لا يستحق شيئا من ربه جل وعلا. كل عطاء وكل منحة من الله عز وجل لعبده إنما هي من باب الفضل. وعندما عرفها أنها من باب الفضل قال: ليبلوني، لأن الله خلقنا في هذه الحياة الدنيا للابتلاء، وكلنا يحفظ قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فأما هذا الإنسان إذا كان في حالة غفلة عن الله، طغى في ساعة العطاء وكفر في ساعة المنع والعياذ بالله. وينبغي على الإنسان المؤمن العاقل أن يتقلب بين الشكر والصبر حتى يلقى الله عز وجل. وقلنا في الدرس الماضي بأن الذي يتحقق بالشكر وبالصبر فقد كمل إيمانه. سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل بنعمة النبوة والرسالة، ولوح له عن لسان ورقة بن نوفل بأن قومك سيخرجونك. إذن لوح للنبي عليه الصلاة والسلام بالمحنة بعد المنحة. وذكر الإمام البخاري أيها الإخوة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع عشيرته وأن يجمع الناس ليعلمهم بأنه رسول من عند الله. وطبعا أيها الإخوة، النعمة عندما تأتي إلى رجل، وهذه النعمة التي جاءت من الله عز وجل لهذا العبد وهو إنسان جواد كريم وهو إنسان صادق أمين، فإن الخير الذي أصابه، ويضح وزع هذا الخير على من حوله. نحن أيها الإخوة نعشق الإنسان الجواد الكريم، وكلما عظمت عليه نعمة الله فرحنا له. لأن خيره الذي لأن الخير الذي صب عليه سوف يرجع إلينا شيء منه. هذا شأن العقلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم بأعظم نعمة، ألا وهي نعمة النبوة والرسالة، فهذا الخير سينتفع منه الناس، لأن الله عز وجل عندما يختص برحمته من يشاء، هذا الاختصاص من الله عز وجل للعبد أو للزمان أو للمكان سوف يعود خيره على كل من توجه إليه. يعني يختص برحمته من يشاء. اختص الله عز وجل الكعبة من الأمكنة، من قصد الكعبة انتفع أم لم ينتفع؟ انتفع. طيب، واختص من الأزمنة شهر رمضان ويوم الجمعة، فمن توجه إلى صلاة الجمعة ومن توجه إلى صيام رمضان انتفع. واختص الله أنبياءه ورسله، واختص منهم سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، فمن قصده انتفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، راح جمع النبي عليه الصلاة والسلام حول جبل الصفا القوم، قال: فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. وجاء عمه أبو لهب. طبعا عندما النبي عليه الصلاة والسلام دعا: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش، الناس توجهت إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا أيها الإخوة؟ لأن وصف النبي عليه الصلاة والسلام عندهم الصادق الأمين صاحب اليد البيضاء على قريش. صحيح ولا خطأ؟ الآن عم بتقلي نعم صحيح. طيب، شو صاحب اليد البيضاء على أهل قريش قبل النبوة وقبل الرسالة؟ نعم، قال: في مسألة وضع الحجر الأسود، عندما اختلفت بطون قريش من الذي يجعل الحجر الأسود في مكانه، كل قبيلة تقول نحن لنا هذا الشرف، والآخر يقول نحن لنا هذا الشرف، وتعاهدت القبائل كل قبيلة مع بعضها البعض، غمسوا أيديهم في الدم، إلا نحن بدنا نحط الحجر. وتصور يعني شلون بدها تنحل المشكلة بين القبائل، مي قبيلة مي قبيلتين مي ثلاثة مي خمس قبائل مي عشر قبائل، كيف تحل هذه المشكلة؟ فأنطق الله عز وجل رجلا فيهم قال حكموا أول داخل عليكم من بال بني شيبة. فإذا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدخل من باب بني شيبة، فقال الجميع رضينا بالصادق الأمين قبل النبوة وقبل الرسالة، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون يده البيضاء على أهل مكة. فعندما دعاهم أقبلوا جميعا، واللي ما عم يستطيع يروح شو سوى؟ أرسل رجلا آخر مكانه لينظر ما وراء هذا الجمع الذي جمعهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو لهب وقريش فقال لهم عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني أنت صادق. والصادق ناصح إلا غاش؟ ناصح. قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. طيب لو أن عدوا يريد أن يغير عليكم مشان تستعدوا له؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال إنهم النبي عليه الصلاة والسلام فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. إنه الخطر أعظم أيها الإخوة، مسألة عدو من البشر مثل حكايتك، ربما أن تتغلب عليه وربما أن يتغلب عليك، يعني في احتمال أن تنتصر عليه. أما العذاب الشديد من الله عز وجل، والله غالب وليس بمغلوب، والله قاهر وليس بمقهور. إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. كان من المفروض على القوم شو يقولوا؟ جزاك الله عنا يا سيدي يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمتي، لأننا عندما صدقناك في شؤون دنيانا فمن باب أولى وأولى أن نصدقك في شؤون آخرتنا. ولكن المنحة من ورائها محنة، فإذا بالإيذاء من قبل قريش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أول ما تجسد وأول ما ظهر ظهر من عمه، فقال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. طالما هو صار كبش الفداء عن قومه وعن قريش ليرد على سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يتصدر بالإيذاء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صفع هذا الرجل على وجهه وكأنه قيل له خذ بطاقتك إلى نار جهنم. والله يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولو أن قريشا أيها الإخوة في حينها كانت عاقلة لما وسعها إلا اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كانت عاقلة لعلمت بأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام منصور من قبل ربه عز وجل، فهو قوي وليس بضعيف من اللحظة الأولى. لماذا؟ لأنه أعطى النتيجة لعمه بداية. وإن نتيجة؟ نتيجة في الآخرة سيصلى نارا ذات لهب. وبالحقيقة أيها الإخوة، لو أن أبا لهب تشبه برأس النفاق عبد الله بن أبي ابن سلول وقال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكذب الإسلام كله جملة وتفصيلا. ليه؟ قال لأنه أعلن إسلامه، ففي الظاهر صار مسلما، وإذا كان في الظاهر مسلما كيف تقول للمسلم ستصلى نارا ذات لهب؟ لو بده يجي أبو لهب يعلن إسلامه ولو نفاقا، طيب بيقول له يا رسول الله شيل لنا هي الآية، أو يقول له يا رسول الله يعني الله قال إنه سيصلى نارا ذات لهب ونحن آمنا، أنت عم بتقول بين يدي نذير لكم بين يدي عذاب شديد، طيب وأنا آمنت بك يا محمد والله يقول سيصلى نارا ذات لهب، شلنا إياها من القرآن الكريم وانهلنا الموضوع هذا. ولكن حتى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله نفاقا ما استطاع أن يقولها أبو لهب أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعلم بأن هذا القرآن هو الحق، وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو المنصور، ودينه هو الظاهر إلى يوم القيامة. فعند قول أبي لهب تبا لك يا محمد بدأت المحن وتوالت واشتدت المحن، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من محنة إلى محنة ومن محنة إلى محنة، وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام أشدكم بلاء الأنبياء، حتى جاء يوم الطائف وكان أشد أنواع الأذى والعذاب على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يعني يوم شديد، ابتلائك شديد أكثر من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أشد يوم كان على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حيث خرج من الطائف وهو لا يدري أين يتوجه. خرج عليه الصلاة والسلام بعدما أن رمي بالحجارة وسلط عليه الصبيان والسفهاء والمجانين لا يدري أين يتوجه، كما قال عليه الصلاة والسلام كان ذاك اليوم هو أشد يوم. فما هو يوم الطائف؟ نتكلم عن ذلك في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم